اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك. ثم أما بعد، فإن أعظم ما يواجه دعاة اليوم هو الكم الرهيب من المذاهب الفكرية المختلفة التي استولت على عقول المسلمين فأسرسها حتى التبس عليهم الحق في الباطل، فصاروا دائما يزور بين الخطأ والصواب، ورقت عليهم بسبب ذلك أفكار ومبادئ بل ومناهج تخالف الإسلام، بل حكم الإسلام فيها أنها من الكفر والعياذ بالله. اعتنقوها وعملوا بها لمجرد أنهم ظنوا أو رأوا فيها بعض الخير، وغاب عنهم أنها تخالف دينهم وتتعارض معه. لذا كان لزاما على الدعاة اليوم أن يبينوا خطأها وخطرها، فهذا من كمال تعليم الناس التوحيد، فإن توحيد الله عز وجل لا يستقيم إلا بتعبيد الناس لشرع الله، تعبيد الناس لشرع الله وحده ونفذ الانقياد والخضوع لما سواه، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ولا يستقيم ذلك للمرء إلا بخضوعه لشرع الله وحده وتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله على خلاف ما عليه الناس اليوم من الانقياد لمناهج الغرب وتقليدها تقليدا أعمى يخالف ما جاء به الإسلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد. لذا ننصح الدعاة في هذه الأيام بأن يبصروا الناس بحقائق الدين الهام ولا يخفون عنه، فقد أصبح معرفة حكم الله في أمور الدين وفي هذه المناهج والمذاهب الوافدة من الأمور الواجبة على المسلم اليوم حتى يتبرأ مما يخالف الإسلام منها وينفر من العمل بها، على أن تعرض عليهم هذه القضايا وهذه المواضيع بما يناسب مداركهم من الأساليب والمسائل، مع بيان بطلان هذه المناهج والمذاهب بميزان الإسلام المتمثل في الكتاب والسنة بفهم أئمة الأمة وعلمائها المعتبرين، فلا مكان لتقديم العقل والأخذ بآراء الرجال في تقييم هذه المناهج والأفكار كما يفعل الكثير من العوام اليوم، فيقولهم ذلك إلى الرضا بما يخالف دين الإسلام عن جهل. وسنبدأ إن شاء الله بالكلام عن العلمانية من كتاب المذاهب الفكرية في الميزان. هنأخذ منه بعض المذاهب وبعض المناهج ونرد عليها، فهي مأخوذة من المذاهب الفكرية في الميزان. نبدأ بالكلام عن العلمانية، والبعض يطلقها العلمانية أو علمانية بالنسبة إلى العالم، والبعض يطلقها علمانية بالنسبة إلى العلم، هكذا يظنون أو علمانية. وإحنا هنا طبعا عشان نبين ما هو الصواب ونزل ذلك بميزان الإسلام، فالعلمانية أو العلمانية ترجمة غير صحيحة للكلمة الإنجليزية secularism، وترجمتها الصحيحة اللادينية أو الدنيوية، يعني ممكن تكون معنى العالم بمعنى الأمر الدنيوي أي الأمر الغير ديني، فتبقى هي معناها اللادينية أو الدنيوية يعني سكرة، فهي علمانية، والعلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللاتينية في الحكم، وهي اصطلاح لا صلة له بالعلم، يعني ثبت علم في اللغة الإنجليزية ساينس، والمذهب العلمي ساينتست. أما العلمانية فهي ترجمة للكلمة سيكولاريتي، وهذا اشتقاق من كلمة سيكولار، وهي تساوي أو ترادف في اللغة الإنجليزية كلمة unreligious يعني لا ديني. فمعنى كلمة العلمانية المأخوذة من سيكولاريزم أي لا ديني أو لا دينية، يعني دنيوية، بيفصل بين الدين والدنيا. ومن ثم كانت كلمة العلمانية تعني في حقيقة معناها وترجمتها الفعلية اللا دينية. في معجم ويبستر في تعريف العلمانية جاء ما ترجمته: العلمانية رؤية للحياة أو أي محدد يعتمد أساساً على أنه يجب استبعاد الدين وكل الاعتبارات الدينية وتجاهلها. ومن ثم فهي النظام الأخلاقي الاجتماعي يعتمد على قانون يقول بأن المستويات الأخلاقية والسلوكيات الاجتماعية يجب أن تحدد من خلال الرجوع إلى الحياة المعاشة والرفاهية الاجتماعية دون الرجوع إلى الدين. وبذلك يتضح تعارض العلمانية مع الدين أي دين، ورفضها التعايش مع كل ما هو ديني وكل ما هو روحاني. طبعا هم لو قالوا كلمة لا دينية صراحة كده هيصدموا بها مشاعر الناس، فيخفون هذا المعنى وراء كلمة لا تكون واضحة للناس. إذا لما أقول لهم مثلا عن حاجة دي مسميها غير شرعية، سميها وطنية، سميها أهلية، محاكم أهلية، محاكم مختلطة، محاكم وطنية، عشان يقولش كلمة إيه لا شرعية أو لا إسلامية. فسر اختيار الكلمة أنها تعبر عن المقصود عندهم دون صدم للمشاعر والأحاسيس. ولنا أن نتصور الفارق بين الإعلان عن دولة علمانية أو الإعلان عن دولة لا دينية. ومن هنا نحن نشعر بخبث ترجمة الكلمة إلى لفظ علمانية، وخبث الذين يستعملون هذا اللفظ دون اللفظ الكاشف عن المعنى المقصود. ونشعر مع هذا كله بواجبنا بتعرية هذا اللفظ الخبيث عن حقيقتها. والعلمانية سادت أوروبا في ظروف معينة، ثم نقلت إلى العالم الإسلامي حتى تطبق فيه. لذا كان الأمر يحتاج إلى بيان كيف ظهرت العلمانية في أوروبا وسبب ظهورها في أوروبا، وهل نحن نواجه أوروبا في ظروفها التي دعت إلى أنهم يلجؤون إلى العلمانية، أم أن الوضع عندنا يختلف عنهم تماما. هذه نقطة هامة جدا ولابد أن نعينها، وتحتاج إلى نوع من التفصيل لابد أن نوضحه. أوروبا عاشت في القرون الوسطى اللي بيسموها قرون مظلمة، هي مظلمة في أوروبا أما عندنا فلن تكون مظلمة، لما كانت فيها الحضارة الإسلامية في أعلى مراتبها وتكون هي البشرية. فأوروبا في القرون المظلمة عندهم في القرون الوسطى كانت تعيش تحت سلطة الكنيسة، والديانة النصرانية تقوم على تقليد الأحبار والقربان فيما يحددونه وفيما يحددونه. فكانت الكنيسة ممثلة في البابا والقساوسة والرهبان لهم حق التشريع وحق التحليل والتحريم، وعلى شعب الكنيسة أن يطيع، لأنهم يعتقدون أن البابا أو القساوسة أو رجال الدين ينوبون عن الله عز وجل في الأرض، كأن البابا ظل ضف الأرض يحكم بما يشاء، ودينه قائم على التقليد، فكان يحل ويحارب. وهذا في الإسلام يعد كفر، ليس لأحد أن يحلل وأن يحارب، التشريع حق الله تبارك وتعالى، ولكنهم كانوا يعيشون على هذا الأمر أنهم يطيعون رجال الدين ويزود فيهم القداسة ولهم حق التشريع والتحريم. وهذا في الإسلام من الكفر، لأن التشريع حق الله تبارك وتعالى. والإسلام أو القرآن الكريم وضح ذلك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولما سمعها علي بن حاتم طبعا وكان نصرانيا فاسلم. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسنا نعبدهم. ووجد الايه بنذكر ان انكم تعبدون اليهود تعبدون الاحبار والرهبان مع المسيح. اتخذوا ايه؟ اتخذوا احبار ورهبان امام من الله والمسيح نوم. فاعتصم على ايه؟ المسيح. وهو عندهم نحن نعبد المسيح. فاستنكر كيف نعبد الاحبار والرهبان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انكم تتبعونهم بما يحاربون ويحاربون. اليس يحاربون ما يحرمون فتحرمونه يحبون ما يحلون فتحلونه؟ قال بلى عن الحديث. وقال فتلك عبادته. فالإسلام بيّن من زمان انحراف اليهود انحراف الأحبار والرهبان وأنهم جعلوا أنفسهم حق التشريع. هل اكتفت الكنيسة بذلك؟ لا، تمادت. فكان من تماديها أن وصل الأمر أنهم كانوا يعطونا سكوب الغفرة، بابا يمنح من شاء الجنة ويمنح من شاء أو يضع من شاء النار. فمن الناس من يسكن له أنه من أهل الجنة، يعني فأصبح لك سكوب الغفرة وحق أنه يدخل الجنة أو يحرمه منه. أعطى البابا لنفسه هذا الحق، مشهور معروفة في أوروبا سكوب الغفرة في كل مصر. فكان يعني من يعطيه البابا حق في دخول الجنة أصبح خلاص يعني من المبشرين. فيعطي نفس الحق يدخل الجنة ويحمل منها. بل كان من يأخذ عن طوعه من الحكام أو الأمراء أو الأباطرة يعني يقابلوه بالحرمان، يعطي توجيهات وتعليمات أن كتب عليه الحرمان فتمنع أعمال الكنيسة عنده له ولمن تحت يده من الرعية. لا صلوات ولا زواج، عقد زواج ولا حد ما يعني يرجع أبو عليه ويرجع إلى إيه؟ الدخول في طاعة الإيه؟ البابا. ها؟ ولم يكتفوا بذلك، بل أخذوا ما كان موجود من العلوم سابقا من أيام اليونان والرومان وصبغوها بعلومهم باللاهوت بتاعهم، وضعوا هذه العلوم على أنها علوم مقدسة الكنيسة وضعها. واللي يخرج عنها يبقى خارج عنها الكنيسه وخارج عن الدين. عشان كده لما ظهر التطور العلمي والنقد العلمي عندهم وظهر من العلماء من يقول بخلاف اراء الكنيسه فالنزل يعني انه مالك خارج عن الدين، يخالف ما وضعته الكنيسه من علوم مبنيه على علوم سابقه اخذوها من اليونان او الرومان. العلم اللاهوت عندهم فلسفه لاهوتيه مأخوذه من علوم الاقدمين. فكان نوع من الطغيان تمارسه الكنيسه باسم الدين تعيشه ايه؟ روح. هذا طغيان دين. كان هناك ايضا طغيان سياسي ان الاباطره او القياصره او الملوك في اوروبا او الامراء يحكمون في ظل موافقه واقرار من الكنيسه. ترضى عنه الكنيسه فتقره على السلطان هي اللي تنصبه ملك وترضى به ملك او امبراطور. فيكون له حق الطاعة الراية، يعني يحكم لا معقب الحكم لأنه وافد إقرار من الكنيسة، له تفويض إلهي موفق ملهم. وكان الملوك يتوارثون الملك، يعني الحكم مقصور على عائلات يموت فيها واحد يجي من العائلات ابنه أو حد من العائلات يأخذ الحكم بعده وهكذا يتوارثونها، وأنها خاصة بهم يعني يتوارثون الملك والحكم ويحكمون بما شاءوا. ليس لأحد أن يخرج عليهم أو أن يمانعهم، يحكم لا معقب له. فعاشت أوروبا استبدادا سياسيا غير عادي. هل اكتفى الأمر بذلك؟ لا، بل دخل في نوع آخر من الطغيان. إن كان في أراضي زراعية موجودة توزع بين الملوك والقياصرة والأباطرة والأمراء ورجال الكنيسة أيضا لهم أراضي، فتعطى هذه الأراضي لأصحاب الجاه من الأمراء الحكام الملوك والأسرة وكذلك رجال الكنيسة. وغالبية الشعب لا يملك بل يعيش ويعمل في هذه الأرض بظروف صعبة للغاية، ليس له إلا ما يعني تقوم به الحياة. فعايش في طغيان اقتصادي فعاش أوروبا قرون طويلة في هذا الأمر. طغيان، طغيان ديني ترسل في الكنيسة، وكان الكنيسة طغيان سياسي، الأباطرة والكتاب الذين لهم تفويض إلهي من قبل الكنيسة، وبعد ذلك الطغيان الاقتصادي ترسل في طبقة الإقطاعيين المسيطرة على الأرض، ويعيش الناس محرومين. فعاشت أوروبا قرون طويلة تحت هذا الطغيان. يبقى قبل أن ندرك هذه النقطة أن نذكر بأمر هام، كيف كان حال العالم الإسلامي في هذا الوقت. يعني بالتقريب الإسلام ظهر وانتشر في القرن السابع الميلادي، يقول الإسلام مؤسس كان في 600 وشوية، يعني في القرن السابع بدأ انتشار الإسلام في القرن السابع الميلادي، وعاش 14 قرن 7 و14 21 فشوف بقى الفترة ديت، القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر والاثناشر، طول هذه القرون قرب تعيش هذا الايه؟ الطغيان. كيف كان حال العالم الاسلامي؟ كان هل كان العالم الاسلامي يعرف الطغيان الطغيان الديني؟ يعرف حيث ما طبق الطغيان الديني تحتكر نفسها تفصيل الدين لما تراه وتحلل وتحرك؟ ما يعرفوش ان هذا. هل كان الحاكم لا يحكم لا معقب على الحكم؟ عنده سداد واستبداد وطغيان امر نافذ لا يعاقب عليه احد. ما قلنا كان في انواع من المظالم، كان في انواع من استبداد انجاز التعبير في بعض اللحظات في بعض الاوقات، ولكنها في الجمله لا تصل الى ايه؟ هذه المرحله ابدا. مفيش عندنا هذا الكلام، مفيش حاكم بقداسه، مفيش حاكم يحل المحاضره، مفيش حاكم مطلق الحريه في التصرف. كان اهل الحق الحل والعقد لهم حق ان هم يعزلوه، والعلماء كانوا ينكروا عليه والناس تنكر عليه. فكان في الاسلام لا يوجد هذا الطغيان الديني ولا يوجد هذا الطغيان السياسي، وما كانش في هذا الطغيان الاقتصادي. مش حي الطبقه تملك هي كل شيء وباقي الشعب كله من المحرومين ومن الفقراء ومن المعتمين، وانما كان الانسان له حق التملك وحق التكسب وحق العمل وحق التحرك وحق التنقل وحق ان هو ياخذ المذهب اللي يراه. فكان مثلا ممكن تجد فيه اختلافات دينيه، في ناس مالكيه ناس شافعيه ناس حنابله، يعني في مذاهب وفي اراء، كل واحد له حريه انه يعترف من الايه؟ من الاراء. في حريه فكر، في امر بالمعروف والنهي عن المنكر. اي حد ممكن يتعلم الدين عن معلم الدين، لما ان يعلم الناس ولو ان يقول برايه ويامر بالمعروف ونهي عن المنكر. مفيش هنا حاجه اسمها سيطره الطبقه باسم الدين، او هم رجال الدين وما عداهم عليه ان يطيع ويقلد، ليس له حريه الاختيار او الاعتناق بالفكر. اذا كان العالم الاسلامي لا يعرف هذا الايه؟ هذا الاستبداد. هل اوروبا احتكت بالعالم الاسلامي في الفتره ديت؟ قطعا. مش كان في حروب صليبيه؟ بدات اول حروب المسلمين وفتحوا بلاد الشام وعرب العراق وفارس، ودخلوا على شمال افريقيا، وبعد كده دخلوا على اسبانيا، يعني دخلوا من جنوب اوروبا من الجهه الغربيه، وكان في فتوحات في جنوب اوروبا. ولما كانت بعد كده الدوله العثمانيه دخلت كمان شرق ايه؟ شرق اوروبا، كان في احتكاك ما بين المسلمين وما بين النصارى. وكان في حروب صليبيه، وجمع في عون الامارات وقعدوا في بيت المقدس اكثر من 90 سنه. فكان في احتكاك بالمسلمين. كان في تجاره تتنقل ما بين هنا وبين هنا. بل لما انتشر العلم في العالم الاسلامي جاء من يطلب هذا العلم عند المسلمين، كانت مساجد المسلمين واماكن العلماء اشبه بالجامعات يتعلم منها الناس، ابواب مفتوحه لمن اراد يتعلم من المسلمين ومن غير المسلمين. اذا حصل احتكاك شاف ايه الفرق بين عندهم استبداد ديني واستبداد اقتصادي واستبداد سياسي وعالم اسلامي لا يعرف هذا الايه؟ هذا الامر. الشعب بالايه؟ بالفرق الاجنبي. ومع مرور القرون وتغير الاوضاع بدات اوروبا تثور على ايه؟ على هذا الطغيان. فصارت تفعل هذا الامر تم على قرون، وانتشرت فلاسفه يروجون لافكار ومبادئ ومذاهب تبهت لهذا الامر. وانتهى الامر في النهايه بان اوروبا ثارت على هذه الافكار. طيب حيث تثور عليها ازاي؟ اول حاجه العلمانيه تعني ايه؟ فصل الدين عن الدوله. يبقى هيتقال الكنيسه مالكيش دعوه بشؤون الناس. الكنيسه محصور سلطانها داخل جدران الكنيسه. الدوله والمجتمع مفصول عن الدين. بعد ما شافوا هذا الاستبداد فعزلوه، عزلوا الكنيسة وقالوا الدين عبادة شخصية أو علاقة شخصية ما بين العبد وبين وربنا، عايز يقول يصلي ويصلي في الكنيسة. ويساعد على كده إيه؟ إن مفيش أساس في النصرانية شريعة تحكم الناس. النصراني لو عاش في أي مجتمع يحكم بأي شريعة مش هيحس إنه عايش في مجتمع بعيد، لأن دينهم كله قايم على إيه؟ أمور عقائدية وتعبدية، مفيش شريعة زي في الإسلام تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مفيش عندهم هذا الكلام. فكان المناداة بعزل الدين عن الدنيا وحصر سلطان الكنيسة داخل الكنيسة، وإن الناس تقتل نفسها ما تشاء من تشريعات. الناس أرض مصالحها هي تقتل نفسها ما يناسبها في أمور الدين. المجتمع يحكم نفسه بما يراه مناسبا له ويحل ويحرم من نفسه دون تدخل من الكنيسة. فدي علمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة. ومن الناحية السياسية ما بقاش كلام سيطرة الملوك والفقراء والقياصرة، ولكن الشعب يختار من يحكم. الشعب يختار من يحكمه، فلا تخسر الحكم على طبقة، الشعب هو اللي يختار الحاكم بتاعه. وده هو النظام الايه؟ الديمقراطي. الديمقراطية تعني ان الشعب هو اللي يحكم نفسه، نفسه هو اللي يختار رئيسه، هو اللي يختار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويمارس من خلالها حكم نفسه بنفسه بنفسه. ودي من ايه؟ من ده الجانب السياسي بالعلمانية اللي هو الديمقراطية. وفي النواحي الاقتصادية قالوا ايه؟ حرية رؤوس الأموال. الإنسان عنده سرمية بيعمل ويكسب كما شاء. على اختلاف من الناحية الاقتصادية نغلب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع باسم الرأس المالية، عشان في حرية استثمار وحرية عمل وحرية إنتاج، ولا نغلب مصلحة الفرد الجماعة على مصلحة الفرد في الأعمال الاشتراكية. فسواء ده أو ده في جميع الأحوال هو ايه؟ فصل الدين عن النواحي الاقتصادية. العلمانية من الناحية الاقتصادية بقت اشتراكية أو رأس مالية. فكده يبقى ايه؟ عزل الدين عن الحياة السياسية والاقتصادية للناس. هذا ما وقع في أوروبا. استبدلت أوروبا كفر بكفر. كان الكفر الأولاني إن حق التشريع والتحليل والتحريم لرجال الكنيسة. بقى مين؟ استبدلت كفرا بكفر. لكن أخذ منظر أو صورة المعارضة للدين والرفض للدين. ماشي؟ بقى هنا رفض أي ما هو ديني إنه يدخل في المجتمع. يعني كانوا عايزين يقولوا ربنا سبحانه وتعالى له سلطة عليك فقط في علاقة بينك وبينه تعبده. لكن كمجتمع ليس له سلطة عليك. على المجتمع. هذه هي العلمانية. عشان كده في علمانية ممكن ترفض الدين وتقول رفضين الدين تماما، يعني مثلا في الماركسية والشيوعية وكده. في بعضها لا يرفض الدين ولكن ليس له سلطة على المجتمع في علاقة شخصية بين الإنسان وربه. فده ظهور العلمانية في ايه؟ في اوروبا. طبعا بدات عبر عده قرون من الثوره على الكنيسه وعلى الاوضاع وتطورت لحد ما انتهت بتبني هذا الفكر، الفكر العلماني. وقامت عليه ثورات، الثوره الفرنسيه والثوره الامريكيه والثوره الانجليزيه، وبدات تظهر بقى دول وحكومات تحكم هذه العلمانيه وتبني دولها على هذا الاساس. واصبحت الدوله الاوروبيه الحديثه، الدولة المدنية الأوروبية الحديثة قائمة على هذا الفعل، قائمة على العلمانية وعلى الديمقراطية وعلى القومية في مقابلة ما كان من سلطة الإمبراطورة فتحولت إلى قوميات صغيرة. فدي الدولة المدنية عند أوروبا بعد أن تبنت العلمانية. فالعلمانية في أوروبا بدأ الوجود السياسي للعلمانية كوجود سياسي وظهور دولة سياسية تحكم بهذا الفكر مع ميلاد الثورة الفرنسية عام 1789. وتكونت أول حكومة لاتينية تحكم باسم الشعب. وقد عمت العلمانية أنحاء أوروبا خلال القرن التاسع عشر، ثم انتقلت لتشمل معظم بلدان العالم في السياسة والحكم في القرن العشرين. وقد مهلت الأحداث الكثيرة قبل الثورة الفرنسية وبعدها الانتشار العلمانية في أوروبا نتيجة لتسلط الكنيسة ورجال الدين فيها وتحولهم إلى طواغيت مستبدة تحت ستار الرهبانية وسلوك الغفران ومحاكم التفتيش. محاكم التفتيش بدأت يعني تأخذ المحاسبة مع النصارى ومع المسلمين. يعني لما دخلت إسبانيا استردت الأندلس من المسلمين أخذت محاكم التفتيش للمسلمين تجبرهم على التنصر أو الخروج بره إسبانيا أو القتل. فكانتهم على محاكم التفتيش للناس مين لسه باقي على الإسلام، مين مازال في عنده مظاهر الإسلام، وتشكل في كل أحد حتى تتلقى تقول إن هو ترك الإيه الإسلام تماما وإلا يقتل أو يسجن أو يعذب أو يطرد برا البلاد حتى تفلو إسبانيا من أي إيه من أي مسلم. كذلك هناك محاكم تفتيش تقوم بها الكنيسة في روما ضد كل من يخالف آرائها ومبادئها ومعتقداتها، وتقام لهم أيضا محاكم تفتيش ويعاقبوا بأنهم خلوا على آراء أو معتقدات الكنيسة. وكانت أهوال فظيعة عدد منها أوروبا باسم محاكم التفتيش في أوروبا. إذا سمعوا هذا الاسم محاكم التفتيش يأتي في ذهنهم على طول البشاعة والفظاعة اللي عاشتها أوروبا في ظل محاكم التفتيش، أشياء فوق الوصف. فعلتها كنيسة باسم الدين، ولذلك كانت كما قلنا صورة فظيعة من الطغيان الدين. فنتيجة تسلط الكنيسة ورجال الدين وتحولهم إلى طواغيت مستبدة تحت ستار الرهبانية وسكوك الغفران ومحاكم التفتيش، ثم وقوف الكنيسة ضد العلم والعلماء واتهام من يخالفها في آرائها بالهرطقة والكفر، ونتيجة لإظهار أو ظهور الصراع بين العلم مع ظهور النهضة العلمية في أوروبا بعد أن استفاد أوروبا من علماء المسلمين وبدأت ترتب عندهم العلم، بدأت تذكر في النهضة العلمية ترتب عليها ظهور آراء ومعتقدات علمية تخالف ما تبثه الكنيسة. صار هناك إيه؟ في الظاهر صراع بين العلم مع الديانة النصرانية لأنها محرفة. فنتيجة ذلك كله تعادلت العلمانية في أوروبا ويفتعل فصل الدين عن الدولة وتقلص سلطان الكنيسة لينحصر داخل بريطانيا. من الأمور الهامة واحنا نتكلم عن العلمانية إن احنا نتكلم على نظرية داروين، لأن نظرية داروين دي استخدمها من أراد أن يروج للعلمانية لتكون يعني أحد وسائلهم في ترويج العلمانية. وداروين باحث إنجليزي تشارلز داروين يعني سمى أو أقام ما سماه نظريا، هو فرض للناس بصحته ولكنها أو جعلوها نظرية هي نظرية داروين اللي هي تقول بنظرية النشوء والارتقاء. ألف كتابه أصل الأنواع الذي ظهر في 1859 ميلادية وركز فيه على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب أو الأصلح، وذهب بمقتضاه إلى أن الجد الحقيقي للإنسان جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين، ثم يعني بدأت كأنها خلية نباتية في مستنقع ثم تطورت فتحولت إلى مظاهر أخرى انتهت يعني مخلوقات، وأن هذا القرد كان مرحلة من مراحل التطور التي كان آخرها الإنسان. فتصور أن حابل بجرثومة خلية في مستنقع راكد ثم تطورت وفي أحد مراحلها أخذ شكل القرد ثم انتهت بالإيه؟ بالإنسان. وهو بذلك ينسف الفكرة الدينية لتجعل الإنسان منتسبا إلى آدم وحواء ابتداء. أما أخطر ما جاء في كتاب داروين أو في كتاب داروين قوله أن النظام الذي نراه في الطبيعة ليس نتيجة تدخل لقوة عليا خارجية، ولكن نتيجة للتوافق أو تنسيق بين أعضاء الكائن الداخلي وبين ظروف البيئة التي يعيش فيها. هنا هو صدم أن واحد ليه من حاجتين، الحاجة الأولانية أن الإنسان في خلقه لم يجي من طريق خلق الله لآدم وحواء، وإنما جاء نتيجة تطور الخلية أو جرثومة لحد تبقى الإنسان بدون دخل من قوة إيه؟ قوة عليا، فإن الطبيعة ماشية لوحدها. هي اللي بتفجر، وهي ان تقوم بالتحوير والتطوير لحد ما وصلت الى ايه؟ الى المرحله دي. دي واحد. حاجه ثانيه، ان كل مرحله بتكون ايه؟ اكثر رقيه من المرحله اللي قبليها. في عصر الانطباع ان كل جديد افضل من ايه؟ من القديم، وكل تطور احسن من ايه؟ من القديم. بلد الناس ان الحياه الانسان بتتقدم، كل حاجه جديده هي احسن من ايه؟ اللي فات. يبقى قلت اللي فات انه تخلف ورجعيه، ها؟ وحاجه وانتهت، ها؟ لكن الفول الجديد هو الانسب وهو الافضل وهو الاكثر وهو الانسب لك. فعادة الانطباع ده ان مفيش قوة عليا في الكون هي اللي بتسيره، وايضا ان كل ما هو جديد هو افضل من ما هو قديم. وداروين كان يعتقد المذهب اسمه المذهب اللا ادري. اللا ادريه ناس بيقولوا احنا مش عارفين في خالق او مفيش خالق. مش قادرين نقول في خالق ولا مفيش خالق، لكن احنا متاكدين منه ان هو ملوش دعوه بحياتنا. يعني حتى لو في خالق خلقنا وتركنا. فاللا ادريه مذهب يعتقد اصحابه بان وجود الله وطبيعته واصل الكون امور لا سبيل الى معرفتها يعني بعقلهم او بعلومهم. ترجع بدون هذا المذهب الى الفلاسفه اليونانيين. وقد استغل الماديون والعلميون هذه النظريه لتحطيم الكنيسه ورجال الدين في اوروبا، واعتبر المثقفون في اوروبا رفض رجال الدين لهذه النظريه تدخل مشين ضد التقدم العلمي واساءه الى المؤسسات العلميه المهتمه بدراسه النظريه. واستغلها بعد ذلك اليهود استغلالا كبيرا في مهاجمه العقائد الدينيه ونشر الاباحيه والالحاد ونقل افكار داروين وارائه وتوجيهها في العالم الاسلامي. لعبت نفس الدور في زلزله الفكر الديني لدى بعض الشباب، خاصه مع اظهار بعض المثقفين لقبولها. وليس المستغرب ان يكون هذه النظريه مثل هذا الاثر في اوروبا، لان كتب النصرانيه المحرفه التي كانت في ايديهم واصطدمت مع العلوم المنتشره وقتها جعلت تصور ان هناك عداء بين الدين والعلم. وقد ثبت علميا خطا نظريه داروين وعدم صحه ما بنيت عليه من الفروض. وحتى الان لم يتمكن علماء الاحياء من الربط بين حلقات تطور الخلق في الكائن الحي الواحد. ومعلوم طبعا ان الله عز وجل خلق ادم عليه السلام، وخلق من ادم حواء. فادم جاء على هذه الصوره التي خلقها الله عز وجل عليه. قد خلقت الانسان في احسن تقويم. وادعى انه كان جرثومه واصله كان جرثومه او نظره في احد مراحله كان قردا، فهذا يحط بشان الانسان الذي كرمه الله وفضله على سائر المخلوقات وسخر الكون له وجعله في اجمل صوره واحسن تقويم. وتخالف صريح القران الذي اخبر ان الله خلق ادم عليه السلام او البشر على هيئته البشريه، فلم يكن ابدا من سلاله الادنى. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وفي القصة أيضا أن الله عز وجل قال لإبليس: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وثبت في السنه النبويه الصحيحه ما يخالف ايضا هذا الكلام الذي قاله داروين. ففي الصحيحين في حديث الشفاعه يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيقولون: لو استشفعنا لربنا، فياتون ادم عليه السلام فيقول: انت ابو البشر، خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء لنخلق. وفي حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام قول موسى لادم: يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي. وفي الحديث ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض، فجاء بنو ادم على قدر الارض، فبانه الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحسن وبين ذلك. والحديث رواه احمد والترمذي. وفي الحديث الصحيح عند البخاري خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يريدونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. وبعيدا أيضا عن هذا الكلام، حتى يعني طبعا أصل الكلام في الرد عليه، لكن يكون أيضا العلم الحديث في علماء الهندسة الوراثية أثبتوا إن في حاجة اسمها جينات وإنزيمات، وإن كل مخلوق له مخلوق. قدموا بيه الوجبات الخاصة بيه. فالقرآن الكريم بيّن بطلان هذه المبينة، فالمسلمين يعرفون ذلك قبل الوجود حتى داروين، ولا يغيب عنهم بطلان كلام داروين، يعني في النوع يستدل بها على وجود الله، يستدل بها على أن الله واحد، يعني في تشابه ما بين الايه؟ المخلوقات على اختلافها، لكنها كلها فكرة كأنها فكرة واحدة وتتجمع في مظاهر ايه؟ مختلفة، يعني الحشرات كلها فكرة واحدة ولكن ايه؟ أنواع كثيرة جدا. المخلوقات مثلا الفقاريات فكرتها واحدة لكنها ايه؟ لها صور كثيرة عديدة. دي كلها دليل على ايه؟ لوجود الخالق أولا وعلى أنه وعلى كل شيء قدير. دي مظاهر وجود الله أو قدرته، مش مظاهر عدم وجود الله. وإن كل ماشي لوحده طبعا كلام غير مقبول. فعلميا لو حتى يعني إنسان ملحد هيقال له الهندسة الوراثية أثبتت أن كل خالق أن كل مخلوق من المخلوقات جينات خاصة تتناقلها أفراده، فعلى اختلاف أنواع المخلوقات فهي تختلف في صفاتها الوراثية، فلا يمكن أن يكون مخلوق منها جاء من مخلوق آخر مع اختلاف هذه الهندسة الوراثية. بل أبلغ من ذلك نظري إن هو بيدعي إن الكائن بيكون له صورة ثم نتيجة للظروف اللي حواليه يتحور أو يتغير فيه تغير عشان يبدأ يتلائم مع الواقع اللي هو فيه. يعني مثلا على كلامه مثلا إن بعض الحيوانات أو الحيوانات كانت قصيرة الرقبة، لما تواجدت بيئة فيها أشجار عالية بدأت تكبر الرقبة لحد ما الزرافة. يعني كأن الموضوع إيه؟ يعني الزرافة مش أصلا زرافة، هي كانت رجل صغيرة، بس هي عشان عاشت في 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 بيئات الشجرة عالية قوي بدأت بقى يقول كل شوية كل جيل ولا جيل ولا جيل تزيد إيه؟ شبر شبرين ثلاثة لحد ما بقى إيه؟ رقبة طويلة. طبعا سبحان الله. طيب ماشي، لو فرضنا هذا الكلام صح، طب قلب الانسان كان ايه الاول؟ كان شكله ايه الاول؟ وازاي اتطور بقى كده؟ هو مش ممكن يبقى قلب بيشتغل بهذه الكفاءه وبهذه القدره وكان بدا بخليه بسيطه او قلب بسيط مش متكون بالطريقه دي؟ مش ممكن. مراحل المرض اللي هو فيه بينشا الدفء وبعد كده لما ينمو يوصل لمرحله الكمال بيدفع خارج الرحم عشان يبدا الحياه. كان شكله ايه قبل كده؟ لكن الاول ما كانش عارف يدفع، الاول ما كانش عارف يبني جواه طفل، بعد كده اتطور لحد بدا يمسك طفل جواه لحد ما ينمو، ما كانش بيعرف يدفعه لبره الاول، بعد كده بدا يتطور عشان يبقى فيه عضله تدفعه لبره. طب في الفتره دي كيف كانت الحياه؟ مش ممكن، ما كانش راح بهذه الطريقه ما كانش انجبت المراه او ولد المراه، ولو كانش قال بهذه الصفه ما كانش عاش الانسان. فلابد ان يكون بدا حياه الانسان بهذه الكفه. فهذا كلام يعد من الكبر، وإلا فكل من درس التشريح يعلم تماما أن أعضاء الإنسان المختلفة القلب أو المخ أو الرحم وهي أعضاء رئيسية وهامة لاستمرار الحياة وقيام الحياة، إن لم تكن بدأت على هذه الكيفية في الخلق والنشأة ما أمكن قيام الحياة في هذه المخلوقات، ولا يمكن أن يقال أنها تطورت من أعضاء مماثلة أبسط منها في التركيب، وهي بدورها من خلايا بشرية عادية بسيطة التركيب، بل من أصل خلية نباتية كانت في مستنقع راكز من ملايين السنين. فالنظرية دوم كلام وراء فرد وثبت بطلان ولا يطلع عليه أبدا أنه نظري. إن نظرية دوم دخلت متحف النسيان بعد كشف النقاب عن قانون منتج الوراثي واكتشاف وحدة الوراثة الجينات باعتبارها الشفرة السرية للخط، واعتبار أن الكروموسومات تحمل صفات الإنسان الكاملة وتحفظ الشبه الكامل من النوع، ولذا يرى المنصفون من العلماء أن وجود تشابه بين الكائنات الحية دليل واضح على ضد النظرية، لأنه يوحي بوحدة الخالق ولا يوحي بوحدة الأصل. وقد تكلم في خطاب نظرية دوم علماء كثيرون في إنجلترا وأمريكا وغيرها، حتى قال أحدهم إنه الأقرب للحقيقة أن نقول أن جزءاً كبيراً من السلسلة هي سلسلة التطور بتاعة المخلوقات مفقودة، ليس حلقة واحدة مفقودة، لأن هنا جزء كبير من السلسلة مفقودة وليس حلقة واحدة، بل إننا نشك في وجود هذه السلسلة ذاتها. يعني وزير دون لأهميتها لأنها كانت في فترة من الفترات مستغلة استغلالاً سيئاً في التأويل العملي بدعوة أننا نحتاج لوجود خالق وأن الحياة مش وحدها وأن كل ما هو جديد هو أفضل مما هو قديم لأن الحياة تتطور من الأقل إلى الأكثر. العلمانيون لهم معتقدات يقوم عليها الفكر العلماني هي الفكر المادي يقوم على المادية طالما أنها أبعاد الدين إذا تتكلم عن نواحي الدين فتكون العلمانية على الإيمان المطلق بالمادة لا تؤمن بالغيبيات المادة شيء محسوس تؤمن بالمادة وبما يحس وبما يشاهد يعني تحس تتلمس أو تشاهد بالعين وإنكار مورق الطبيعة من الأمور الغيبية وتقديس العلم التجريبي التجربة هي اللي تبين الحاجة اللي تبان في المعمل هي اللي ناخد بيها والاعتماد على الحواس كمصدر للمعرفة الرؤية السماع اللمس والكشف فالمعرفة والتعرف على الحقائق عن طريق الحواس ومعاداة الأديان عامة والأديان السماوية خاصة لأنها صاحبة أكثر انتشار ومحاربتها بعنف سواء وقفت إلى جانب العلم أو عادة العلم من العلمانيين كما قلنا من ينكر وجود الله يعني لا يؤمن بوجود الله اللي هي اسمها العلمانية الملحدة ويجعلنا الطبيعة استعملنا أي كلمة الطبيعة بدل كلمة إيه؟ الله حابت الطبيعة الإنسان بكسب فكأن الطبيعة هي اللي تخلق هي اللي توبي هي اللي تعطي هي اللي بتهب فيجعلون الطبيعة لدينا عن الله وينسبون إلى الطبيعة ما يجب أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى من الخلق وتسيير الكون وإبداع نظام الحياة وإتقانه تعالى الله عما يكون علوا كبيرا فيقول أعطته الطبيعة حبته الطبيعة وزنت الطبيعة بين الكائنات فلنحذر من تقييد مثل هذه العبارات لما فيها من مشابهة معتقدات هؤلاء العلمانيين ومنهم من لا يعادي الدين يعني لا يعادي الدين بمعنى أنه يراه حرية شخصية بين العبد وربه ولا يمكن وجود الله فمنهم من يؤمن بوجود الله هم يسمونها العلمانية المؤمنة مش مؤمنة ولا حد وأقصد بها هي يعني لا لازم ملحدة في مقابلة دي الحاد فيكون علمانية ملحدة وعلمانية مؤمنة والحدة تؤمن بوجود الله وهو مؤمنة يعني تؤمن بوجود الله بس طبعا هو الإيمان الإيه الذي به يصير من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ومن أهل الإسلام فمنهم من يؤمن بوجوده ولكنهم يعتقدون أنه لا علاقة بين وجود الله وبين حياة الإنسان على الأرض حياة مش لوحدها مش محتاجة لوجود إله إنكار الآخرة والبعث والحساب وعدم العمل الآخرة طبعا الآخرة بأديان سماوية حياة حيبقى في عنده الآخرة ولكنه يفصل بين الدولة أو الأمة أو المجتمع وبين الدين ولكن في النهاية هو يعمل الدنيا إقامة هذا السبيل بين عالم الروح والمادة وإنكار القيم الإنسانية والبشر الغالية اعتبرها قيم سلبية كانت تخالف فيه المصلحة يعني الخير فيما هو في مصلحة المجتمع حتى وإن كان يخالف القيم الدينية ها فيعتبر الحاجة اللي هي حتى وكانت الدين بيأمر فيها ولكنها في نظرهم ليست في مصلحة المجتمع فهي عندهم قيم سلبية فصل الدين عن الدولة إقامة الحياة على أساس مادي رفض التحاكم إلى شرع الله عز وجل اعتقاد أن التدين حرية شخصية في نطاق حياة الفرد الشخصية أما المجتمع والدولة فلا سلطان للدين عليها مش حينفع يفطر الصلاة ولا أنت تفطر الحج ولا تعمل عمرة وممكن يكون علماني وبيصلي وعلماني وبيصوم رمضان وعلماني بس شايف إيه إن حق التشريع للشعب مش لله أما المجتمع والدولة فلا سلطان للدين عليهما لذا فالعلمانية لا تمنع الفرد أن يتعبد لله في المسجد ويصلي ويصوم ولكنها ترفض الخضوع لشرع الله والالتزام به في إطار المجتمع والدولة زي ما قلنا هذا الفكر غريب موجود في المصريين من قديم زعم لقيصر لقيصر وما لله لله كأن تكون مقسوم نصين نص لله نص في الدين ونص لقيصر نص الأرض الأرض بتاع مين بتاع قيصر والدين بتاع مين بتاع الله في الشريعة في المصريين شكوا ولو قاعد في بيئة تحت بأي قانون وضعي ما تفرقش معاه ويهمه إيه يروح الكنيسة ويصلي هناك وعنده شوية حاجات يتعاهدوا فيها لله خلاص على كده بيحكموا أنه قانون ما تفرقش معاه ويهمه إيه الأمور العقائدية شوية الحاجات المحرمة عليهم مثلا إيه كيفية الصيام الزواج على الطريقة اللي هما بيتزوجوا بيها في دينهم لكن غير كده ملوش شيء يعني أما المسلم لو عاش في أي بيئة غير إسلامية ما يقدرش يعيش لأن دينه بيأمره بأشياء كتير جدا تتعلق بحياته الاجتماعيه وحياته الاقتصاديه وحياته الاخلاقيه ومعاملته مع الناس وتعامله في امور حياته اثناء اليوم. فلو عاش بيئه غير اسلاميه يعيش معاناه، مش دينه لا يطبق، ما يبقاش عارف يعيش. عاش مجتمع لا يحكم الاسلام في نظمه الاقتصاديه الاجتماعيه الاخلاقيه او السياسيه عايش معاناه، لان في شر. فالمسلمين راجع في هذا الفكر لانها تقبله لانه ليس احداه شريعه. اما في الاسلام فيقبل هذا الكلام. فاستغرب كيف رجع على المسلمين مثل هذا الايه؟ هذا الكلام، لانهم لا يدركون ان الاسلام دين دولة. ايضا اخذ بمبدا النفعيه اللي هي البريغماتيزم. البريغماتيزم ده مذهب بيرى يعني ان ما يكون انسب للمجتمع فهو الذي يكون فيه الحق. البراغما تعني العمل، والبراغماتية فلسفة حديثة لها طابع عملي، تبص الحياة من الناحية العملية، ترتبط بالواقع، فلا تحكم على شيء أو على فكر لأنه حق أو باطل إلا بعد ظهور نفعه وصلاحه عند تطبيق العمل، أي أنه حق لأنه نافع، وليس أنه نافع لأنه حق. فليس للحق وجود ذاتي، تشمل حاجة نازلة، يعني هي حق على طول. قد تكون فترة فترات هي الحق، قد تكون فترة فترات مش هي الحق. بل الحق صفة. بل الحق بالكون، والأشياء بحسب منافعها. فهي فلسفة مرنة، يمكن أن تحتوي غيرها. وهي لا تلغي المثل والقيم، ولكنها تجعلها من صنع الإنسان. الحاجة شايف الإنسان إن هي الحق، يبقى هي الحق عشان فيها مصلحته، واللي شايف إن هي باطل عشان فيش مصلحته يبقى هي الإيه؟ الباطل. ممكن تتبدل من مجتمع لمجتمع، او من زمن لزمن، او من عصر الى عصر، او من مكان الى مكان. فهذا مبدا النفعيه اللي هو البريغماتيزم. وايضا الاخذ بدا الميتافيزيقيه، ان الغايه تبرر الوسيله كفلسفه للحب والسياسه والاخلاق. وطبعا لا يفوتنا واحنا بنتكلم في هذا الكلام ان نذكر الليبراليه. الليبراليه صوره من صور العلمانيه، يعني علمانيه برضه، لكنها بقى ايه؟ لها وضع خاص. شايفين ايه؟ شايفين ان لابد من اطلاق الحريات للافراد. هم بعض الناس برضه ايه؟ هي برضه صوره من صوره عمليه فصل الدين عن الدوله. طب بيزيد عنهم في ايه؟ ان يقولوا سيبوا الناس هي اللي تختار. الحريه المطلقه، الفرديه المطلقه. هتفق مع الالمانيه بانها بتحكم العقل، انها لا تاخذ بالايه؟ بالدين. وبتزيد عنها بان هي بتطالب ايه؟ بالحريه المطلقه. الانسان مولد حر وله حق الاختيار، ما تأيديش باي حاجه، لا تأيدني الدين ولا التقاليد ولا القيم ولا الاخلاق ولا حتى قوانين ممنوع حطها الدوله. فالليبراليه تنادي بالحريه المطلقه. نعم، ممكن تلاقي الليبراليه في الراسماليه هتطالب بايه؟ سيب صاحب المال يعمل اللي هو عايزه، ما توقفوش ما تمنعوش يعمل اللي هو عايزه. في السياسه نفس الكلام، مش عايزين يكون الدولة لما تحط برلمان وتحط نظام سياسي تبدأ تحط قوانين تحكم بيها على حرية الفرد. لا، حاول تألف أنت مهمة الدولة في النظام السياسي على الطريقة الليبرالية إن هي تحمي حقوق الفرد وما تحطش قيود عليها. يعني قلل من تدخل المجتمع ولو حتى بيسن القوانين على طريق مجلس نواب إن هو يتحكم في إيه؟ خليها في اقل الحدود. عايزين حريه مطلقه. وينتهي الامر بايه؟ بان كل واحد حر، كل واحد يشوف نفسه اللي هو عايزه. مفيش حاجه اسمها ايه؟ حق وباطل. مفيش حاجه اسمها قيم او اخلاق. اللي شايف الانسان هو مصلحته يعمله. طالما ان هو مش متعدى على حدود او حريه الايه؟ الاخر. فعنده اعمل انت عايزه طالما ان انت مش متعدى على حدود الاخر. ولهذا ممكن انا مثلا يقول لك انا مش حارب، مش حارب الدين، لكن مش من حق الدوله انها تحارب مش متدين. ان عايز يتدين بدين يتدين، واللي شايف ان مصلحته ما يتدينش ما يتدينش، اللي شايف ان الزنا حرام خلاص، واللي شايف ان الزنا مش في حاجه قضيه شخصيه، الزنا غريزه من غرائز الانسان، زي الانسان محتاج الاكل والشرب، ها بيحتاج ان يجز فريد حرمه عليه على كلامه. طبعا هذا كلام في اوروبا، هم هنا هيجي يوم من الايام هتوصل كده. تبدا الاول بتكلم عن الليبراليه السياسيه، الليبراليه الاقتصاديه،
العدالة الجبرانية في مجال الأخلاق، الجبرانية في مجال المجتمع، الجبرانية في الجنس، الجبرانية هيبتدي الأمر في إيه؟ في النهاية كده. لكن البداية إيه؟ إنك ما تقيدش حرية الفرد والإنسان يختار اللي هو عايزه. فالليبرالية نفس الكلام. ولكنها زادت عن إيه؟ عن هذا الكلام بإيه؟ بإن هي بتراعي الفردية. بتراعي الفرد كفرد. وبتراعي الحرية المطلقة. تتنادي بالفردية والحرية المطلقة. وان كل فرد دون يضع نظام حياته على الطريقه اللي هو يراها ويعني يرى مصلحته فيه.
نفس الشيء انا عارف نظامه كان بيطالب بالنظام المدني.
ما بقول لك انا هي ما هو هو حاجه الليبراليه ده لازم تكون كل حاجه هي يعني الديمقراطيه في السياسه، الراسماليه في الاقتصاد، الليبراليه في كله. وعايزين هتلاقي في ليبراليين اشتراكيين وفي ليبراليين راسماليين عكس بعض. واحد بيدعي الليبراليه على ايه؟ على فهم، هو فاهم الجمالية كده، ما حدش يقول له انت بتعمل ايه؟ ولذلك انت ممكن تلاقي ايه؟ تجد يعني ليبرالية عبد الحزاوي، ليبرالية ايمن نور، ليبرالية نوال السعداوي، ليبرالية برشام، خد بقى عندك كل واحد من اللي هو عايزه. هم النهارده اللي كانوا في ليبرالية في السياسة، ليبرالية في الاقتصاد، لكن ممكن بعد قرن، بعد عقد من العقود، بعد ما انتشر الليبرالية تاخد ايه؟ هم في اوروبا نفسهم بيفضلوا الليبرالية من ناحية من ناحية قابل النظم، لان عارفين ان لازم يكون فيه وحده جماعه، لازم يكون فيه نظره للمجتمع ككل، لازم يكون كلنا ننضبط لمصلحه الجماعه، مش واحد ماشي لوحده. ها زي مثلا في فريق الكوره، ينفع واحد يلعب لوحده مثلا في جوه مصنع، تقول ده مش حمام اللي يعجبه او مش حمام اللي يعجبه، او يحط هو جدول للحصص بتاعت السنه على مزاجه، اخد الباب ده قبل الباب ده عشان ده مش عارف كذا. كلنا لازم نكون ايه؟ نتعاون مع بعضنا بعض. لنا نظام نمشي عليه. فنفس الكلام فعشان كده مش هحسب الليبراليه توصل في اوروبا للحكم. ما توصلش احسب الليبراليه. ده تنفرد الحكم ما تلاقيهاش. ليه؟ لان الحاجات هم نفسها مش راي الفكر بالحياه العمليه في المجتمع عندهم. كيف بهذا الفتره؟